الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه كلام العلامة ابن القيم في إثبات الكمال لله عز وجل، وأن معطي الكمال أولى به، وش المراد بقوله رحمة الله عليه وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدمه أعظم شاني، هل هذه العبارة مقيدة أو غير مقيدة؟ الكمال المطلق الذي ما فيه نقص فالله أولى به، وما يتعلق بالأكل والشرب وقضاء الحاجة فلا يدخل في الكمال المطلق، فإن هذه حاجة من الحاجات، والحاجة من النقصان، والعبد لنقصانه يحتاج إلى مثل هذه الأمور. فهي من ملزومات كون العبد محتاجا كما سبق إيضاحه. قال رحمه الله بعد ذلك: والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا، أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان، ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان، بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان، وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، وفي بعض النسخ حقيقة ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان، هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن، فإذا انتفت تلك الوساطة مثل ما قد كلم المولود من عمران، فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم داني، هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان، إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعاني، والآخر لأبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. شرع المؤلف رحمه الله في بيان مذهب السلف في كلام الله عز وجل، وبين بعد ذلك كلام الفرق الضالة في كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام الله القرآن، فقال: والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان. فالله عز وجل لم يزل متكلما، يتكلم بما شاء ومتى شاء، وثبت الكلام باعتبار الأفراد والآحاد من الصفات الفعلية، لأنه متعلق بمشيئة الله وقدرته، يتكلم بما شاء ومتى شاء. وأصل الصفة من الصفات الذاتية، فإن الله عز وجل متصف بالكلام أزلا وأبدا، والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان. فالمسموع بالآذان هو كلام الله عز وجل، والمتلو هو كلام الله عز وجل. المتلو بالألسنة هو كلام الله عز وجل، يعني القرآن المتلو بالألسنة هو كلام الله عز وجل، والمسموع بالآذان هو كلام الله عز وجل، والمكتوب في الصحف هو كلام الله عز وجل، فهو المكتوب وهو المحفوظ في الصدور وهو المسموع بالآذان وهو المتلو بالألسن. والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا، أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان. وكلام الله سبحانه وتعالى هو الكلام التام، وذلك لكمال صدقه وعدله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهو عدل في الأحكام وصدق في الأخبار، ولهذا قال صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وهي الأحكام، فهو عدل في الأحكام، وإخبارا فهو صدق في الأخبار بلا نقصان، فهو من الكلام التام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان. والمعنى أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أدلة متعددة الاستعاذة بكلمات الله من لدغ ذوات السموم، أو من العين، أو من شر الشياطين. وهذا يدل على أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وأنه غير مخلوق. إذا لو كان الكلام إذا لو كان كلام الله عز وجل من جملة المخلوقات، فإن مؤدى هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق شرك. فلهذا قال ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أيعاذ بالمخلوق حاشاه، أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان، بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه، ليست من الأكوان، أي ليست من جملة الأكوان أي المخلوقات. وكذلك القرآن عين كلامه، وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه. وهكذا القرآن هو كلام الله عز وجل، والله تكلم بالقرآن وتكلم بغيره ويتكلم بما شاء، والقرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل منه، وليس شيء من الله عز وجل مخلوق. وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه. فالمسموع هو كلام الله عز وجل كما عرفنا، والمتلو هو كلام الله، والمحفوظ والمكتوب هو كلام الله عز وجل. قال هو قول ربي كله لا بعضه، لفظا ومعنى ما هما خلقان. هو قول ربي كله، أي اللفظ المعنى لا بعضه لفظا ومعنى. وهنا يريد أن يرد على الكلابي والأشاعرة حيث فرقوا بين اللفظ والمعنى، فالمعنى عندهم هو كلام الله عز وجل القائم بنفسه، واللفظ عندهم من جملة المخلوقات. وسيأتي الكلام على الأشاعرة والكلابية. قال: وقول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان. تنزيل رب العالمين، تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان، وهو يرد كما عرفنا على الأشاعرة والكلابية الذين فرقوا بين اللفظ والمعنى. فعندهم الكلام القرآن المتلو المسموع والمكتوب من جملة المخلوقات، والمعنى القائم بنفس الله عز وجل ليس بمخلوق، ففرقوا بين اللفظ وبين المعنى، فجعلوا نصف القرآن مخلوقا والنصف الآخر غير مخلوق، وراءوا في ذلك روغان الثعلب. قال: لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، فالصوت للقاري، ولكن الكلام كلام رب العرش للإحسان. فرق رحمه الله بين أصوات العباد وبين أفعالهم وبين الكلام، فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ، فالقارئ الذي يقرأ القرآن هو يقرأ كلام الله عز وجل بصوته، صوت القارئ مخلوق، والكلام الذي قرأه القارئ هو كلام الله عز وجل غير مخلوق. ففرق ما بين الصوت وما بين المقروء، فالمقروء هو كلام الله عز وجل، والعبد يؤدي ذلك بصوته المخلوق، فلهذا يقال الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. زينوا القرآن بأصواتكم، فالصوت يضاف إلى القارئ، والقرآن هو كلام الله عز وجل، فإذا قرأ القارئ شيئا من كلام الله عز وجل يقال هذا الكلام المقروء كلام الله غير مخلوق، لكن الصوت مخلوق من المخلوقات فإنه من أفعال العباد. وهكذا إذا كتب العبد كلام الله عز وجل فالمكتوب ما هو؟ كلام الله عز وجل غير مخلوق. وهذا الفعل الذي هو الكتابة مخلوق ولا ما مخلوق؟ فعل مخلوق، فعل عباد مخلوقة. والمداد الذي كتب به كلام الله عز وجل مخلوق من المخلوقات، والأوراق التي كتبت فيها الآيات من جملة المخلوقات، فالمداد مخلوق، والصحف التي كتب عليها كلام الله عز وجل مخلوقة، والكتاب التي هي فعل العبد من جملة المخلوقات، والمكتوب هو كلام الله عز وجل غير مخلوق. فلا بد من التفريق بين أفعال العباد وبين كلام الله عز وجل، فأفعال العباد مخلوقة، وأما كلام الله عز وجل فليس بمخلوق. قال: لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم الذي يكتبون به، والرق وهي الجلد الذي تكتب فيه الآيات، ومن ذلك أيضا الأوراق، مخلوقان، فالصوت للقاري، ولكن الكلام كلام رب العرش للإحسان. أي لما الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن، فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران، فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذاني. فبين رحمة الله عليه أن الصوت صوت القارئ، أن كلام العلماء بأن الصوت صوت القارئ، وأن الصوت مخلوق، وأن من سمع كلام الله عز وجل فالصوت الذي سمعه مخلوق وكلام الله عز وجل غير مخلوق. وهذا إذا كان سمع القرآن عن طريق واسطة، عن طريق بعض المخلوقين، فإن العبد إذا جلس عند قارئ وذلك القارئ يتلو كلام الله عز وجل، فهذا المستمع لكلام الله عز وجل سمع صوتا، نعم صوتا بكلام الله عز وجل. هذا الصوت الذي سمعه مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ مخلوق، وكلام الله عز وجل غير مخلوق. وهذا إذا سمع كلام الله عز وجل عن طريق واسطة. لكن من سمع كلام الله عز وجل مباشرة كموسى عليه الصلاة والسلام، هل يقال أن الصوت مخلوق؟ ها؟ أو سمع صوتا مخلوقا؟ ما يقال هذا، لأنه سمع صوت الله عز وجل، وصوت الله عز وجل ليس بمخلوق. وش يكون المخلوق؟ المخلوق هو السمع، سمع العبد الذي به سمع كلام الله عز وجل وسمع صوت الله عز وجل، فسمعه مخلوق، كما أن بصره مخلوق، وهو مخلوق بكل ما فيه، أعني العبد. فمن سمع كلام الله عز وجل مباشرة فالصوت الذي سمعه ليس بمخلوق، ومن سمع كلام الله عز وجل بواسطة المخلوق الصوت الذي سمعه مخلوق، والكلام ليس بمخلوق لأنه كلام الله عز وجل. فلهذا يقول: فالصوت للقاري، ولكن الكلام كلام رب العرش للإحسان. هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن، مخلوق يقرأ القرآن ويستمعه غيره. فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران، أي كلم الله عز وجل المولود من عمران وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فهنالك المخلوق نفس السمع. أما المسموع والصوت، الصوت المسموع هو نعم صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله غير مخلوقة. فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذاني. فلا بد من التفريق بين الأمرين. قال: هذه مقالة أحمد ومحمد، أي مقالة الإمام أحمد والإمام محمد البخاري بن إسماعيل البخاري، فإنهما فرقا بين أفعال العباد وبين كلام الله عز وجل، فأفعال العباد مخلوقة، وأما كلام الله عز وجل فليس بمخلوق. قال: هذه مقالة أحمد ومحمد، وخصومهم من بعد طائفتان، إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعاني، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة، ذهبوا إلى أن كلام الله عز وجل اللفظ والمعنى مخلوق، ولم يفرقوا بين لفظ ولا معنى، الكل عندهم من جملة المخلوقات، فعندهم القرآن مخلوق بألفاظه ومعانيه، خلقه الله عز وجل إما في الهواء وإما خلقه في اللوح المحفوظ أو في غير ذلك. هذا مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة، لم يفرقوا بين اللفظ والمعنى، الكل عندهم جملة المخلوقات. قال: والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن، وهم الكلابية والأشاعرة، قسموا القرآن إلى قسمين، وقسموا كلام الله عز وجل إلى قسمين، لفظ ومعنى. ف فاللفظ عندهم مخلوق، والمعنى الذي في نفس الله عز وجل ليس بمخلوق. فعند هؤلاء القرآن الذي يقرأ من جملة المخلوقات، والذي يسمع بالآذان من جملة المخلوقات، والذي يحفظ في الصدور من جملة المخلوقات، والذي يكتب في السطور من جملة المخلوقات، والقرآن الذي هو معنى في نفس الله عز وجل الذي ليس بحرف ولا صوت ولا يتجزأ ولا يتبعض، وهو شيء واحد، هذا ليس بمخلوق. ففرقوا بين المعنى القائم بنفس الله عز وجل فقالوا كلام الله عز وجل غير مخلوق، وبين القرآن الذي بين أيدينا المقروء والمسموع والمرئي بالأبصار والمحفوظ في الصدور، فعندهم هذا من جملة المخلوقات. إذا اتفق جميع هؤلاء أعني الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية على أن القرآن الذي بين أيدينا من جملة المخلوقات، وأما القرآن الذي هو في نفس الله عز وجل، الكلام الذي هو في نفس الله عز وجل، فليس من جملة المخلوقات. قال والآخر لأبو وقال شطره خلق وشطر قام بالرحمن. زعموا القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان، وفي بعض النسخ فلنا. زعموا القرآن عبارة وحكاية فلنا كما زعموا قرآنان، وهي أحسن من حيث المعنى، والمعنى الأول واللفظ الأول مستقيم. قلنا كما زعموه قرآنان استقيم المعنى، وإذا قلنا فلنا كما زعمه قرآنان أيضا يستقيم المعنى. قال زعموا القرآن عبارة وحكاية فلنا كما زعموه قرآنان، هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، والأمر عين النهي واستفهامه عين واستفهامه هو عين إخبار وذو وحدان، وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان، الكل شيء واحد في نفسه. في بعض النسخ الكل معنى واحد، وهو أظهر من حيث التعبير، ويستقيم أيضا شيء، لكن من حيث التعبير أنسب أن يقال والكل معنى، لأن هذه حقيقة عبارة الأشاعرة والكلابية، يكون كلام الله عز وجل معنى واحد، فالتعبير بهذا اللفظ أنسب. وما ذكر في هذه النسخة أيضا يستقيم. قال والكل شيء واحد في نفسه، لا يقبل التبعيض في الأذهان، ما إن له كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عربي ولا عبراني، ما إن له كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبراني. والمؤلف في هذه الأبيات يتحدث عن الكلابية وعن الأشاعرة، حيث زعموا أن القرآن عبارة وحكاية عن كلام الله عز وجل. فالأشاعرة قالوا عبارة، والكلابية قالوا حكاية. ولعل الوقوف عند هذا أنسب حتى لا يضيق بنا الوقت، لكن نقف عند هذه الأبيات ويكون الكلام عليها بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى اختصار علوم الحديث.